الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأما الثاني فلأنه لولاه لكان مقولا بالتواطي على ما تحته وهو باطل. بعد أن بين المصنف أن مفهوم الوجود مشترك معنوي، احتاج أن يبين أن ذلك المشترك المعنوي هو من أحد قسمي المشترك، وهو من قسم المشكك، لأن الذي فيه اشتراك معنوي قد يصدق على مصادقه بالسوية، وقد يصدق على مصادقه بالتفاوت. فإن الإنسان على سبيل المثال يصدق على أفراده بالسوية، ليس هناك فرد أولى من فرد أو أقدم من فرد بما هو إنسان، ولا أشد بالإنسانية ولا أقدم بالإنسانية ولا أكثر بالإنسانية ولا أقل بالإنسانية، وإنما يصدق بنحو واحد، بخلاف بعض المفاهيم المشككة فإنها هناك تفاوت بالأشدية والأضعفية والأولوية وعدم الأولوية والأقدمية وعدم الأقدمية والأكثرية والأقلية وهكذا. فهنا بعد أن بين أن هذا المشترك، هذا لفظ الوجود أو مفهوم الوجود، هذا مفهوم الوجود مشترك معنوي، احتاج أن ينفي أن يكون مفهوم الوجود مشترك بالتواطي حتى يثبت القسم الآخر من أقسام المفهوم المشترك، وهو أنه من قسم المشكك. ونحن فيما سبق ذكرنا بعض المقدمات التي نحتاج إليها في مبحث أو نضيئها في مبحث التشكيك. ذكرنا مقدمات متعددة، وبلغ بنا الحديث إلى الدخول في تقرير كلا الدليلين اللذين ذكرهما المصنف رحمة الله عليه. الدليل الأول الذي يريد من خلاله نفي التواطي وإثبات التشكيك هو ينطلق من مفهوم الوجود، كما أن الدليل الثاني ينطلق من واقع الوجود الخارجي. في الدليل الأول يقول أن مفهوم الوجود أو الوجود المطلق كما يعبرون عنه، مفهوم الوجود لا يمكن أن يصدق على مصادقه بالتواطي. لماذا؟ يعني إذا صدق بالتواطي على جميع المصادق لابد أن يصدق عليها بنحو واحد، فإذا كان ذلك المفهوم يقتضي أن يكون أفراده واجبي للوجود، فيكون جميع أفراد أو جميع مصادق مفهوم الوجود تكون واجبة للوجود، وإذا اقتضى الإمكان يقتضي أن تكون جميع الأفراد هي ممكنة، وإن لم يقتضي شيئاً لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم ولا يقتضي الوجوب ولا يقتضي الإمكان، فهنا في مثل هذه الحالة يلزم أن يكون واجب الوجود ليس بواجبا للوجود وهو خلف. هكذا ذكر المصنف، بمعنى أن المفهوم إما أن يكون فيه اقتضاء أو ليس فيه اقتضاء. إن اقتضى أن يكون مصداقه واجب الوجود فكل المصادق الموجودة في هذا العالم وعلى الواجب كلها تكون واجبة الوجود، ولا يوجد عندنا أي مصداق من تلك المصاديق تكون ممكنة الوجود. وإذا اقتضى الإمكان سوف تكون جميع المصاديق بما فيها واجب الوجود سوف يكون ماذا؟ ممكنا، لأن مفهوم الوجود يقتضي الإمكان. فإذا حمل على أي موضوع من مواضيعه سوف يأخذ اقتضاؤه معه. حينما نقول الواجب موجود والوجود يقتضي الإمكان، بمعنى أن الواجب سوف يكون ماذا؟ سوف يكون ممكنا. كما أنه حينما نقول زيد موجود والسماء موجودة والأرض موجودة، فهنا إذا كان يقتضي الإمكان فإنه ماذا؟ فإنه هذه المصاديق التي هي الأرض وزيد والسماء وغيرها سوف تكون ممكنة. هذا في حال الاقتضاء، يعني سواء اقتضى الوجوب أو اقتضى الإمكان سوف تكون جميع المصاديق على نحو واحد. ونحن نعلم بأن المصاديق ليس بنحو واحد، هذا الشق، هذا الشق يعني شق الاقتضاء باطل بالوجدان. الأمر واضح أنه لا يمكن أن تكون هذه المصاديق لا أقل، أنه من حيث إذا كان أنه يقتضي الإمكان يقتضي الوجوب، فنحن نعلم بأنه هذه المصاديق ليست بواجبة الوجود، كانت معدومة ثم وجدت، فإذن هي ليست بواجبة. هذا في حال اقتضاؤه للوجوب. فالمصاديق التي نعرفها في هذا العالم جميعا هي ليست واجبة للوجود، فهنا الاقتضاء الوجوب منتفي من المفهوم، فالمفهوم لا يقتضي الوجوب. وأما إذا اقتضى الإمكان هذا يلزم منه ماذا؟ يكون جميع الموجودات هي موجودات ماذا؟ ممكنة، يعني كل ما صدق عليه مفهوم الوجود يكون ممكنا. وهذا أيضا الشق غير مقبول، لأنه لو كانت جميع الموجودات ممكنة ولا تنتهي إلى واجب فيلزم منه عدم تحقق أي موجود من تلك الموجودات، هذا في حال الاقتضاء. وأما في حال عدم الاقتضاء إذا كان المفهوم لا يقتضي شيئا فيعني يكون المصداق يكون المفهوم من حيث نفسه ليس فيه اقتضاء للوجوب وليس فيه اقتضاء للعدم. فهنا في هذه الحالة حينما يكون الواجب واجب الوجود موجودا فإنه يكون موجودا بسبب آخر غيره وعلة خارجية هي التي تعطيه ماذا؟ تعطيه الوجود، فيكون الواجب معلولا ويكون ممكنا وليس بواجب، وهذا خلفون. هذا بالنسبة إلى تقرير الدليل الثاني. طبعا الدليل الثاني أنا حسب بحثي يعني المتواضع والسريع وجدت أن هذا الدليل ذكره شيخ الإشراق السهروردي في كتاب التلويحات. في كتاب التلويحات شيخ الإشراق لا يعني ذكره في معرض رد هذا الدليل، لأنه طرحه على نحو سؤال أشكل في هذا السؤال على برهان التوحيد الذي ذكره المشاؤون. المشاؤون ذكروا برهانا للتوحيد، والمستشكل على ذلك البرهان طرح سؤال، وهذا السؤال نقله شيخ الإشراق السهروردي في كتابه التلويحات بهذا النحو، طرحه حتى يرد هذا الإشكال أو هذا السؤال أو هذا الدليل الذي نحن نستعمله الآن دليلا. قال الوجود، هذا نص عبارة شيخ الإشراق، بلي قال سؤال الوجود المطلق إن اقتضى الوجود المطلق بمعنى مفهوم الوجود، الوجود المطلق معنى مفهوم الوجود، إن اقتضى أن يكون واجبا فليكن كل موجود كذا، يعني كل موجود سوف يكون ماذا؟ واجب الوجود. وإن لم يقتضي فالوجوب ممكن، فواجب الوجود ممكن، وجوبه ممكن، وجوب الواجب يكون ممكنا. هذه نص عبارة شيخ الإشراق، طبعا قرره بشيء من التوسعة الشهرزوري، الشهرزوري في رسالة الشجرة الإلهية نقل هذا الدليل عنه وذكره بهذا الشكل، يعني طرحه على نحو السؤال، ذكر على أنه شيخ الإشراق ذكره على نحو سؤال، قال وهو أن الوجود المطلق إن اقتضى من حيث هو وجود أن يكون واجبا لذاته وجب أن يكون كل موجود كذلك، وهو باطل. وأن لم يقتضي وأن لم يكن مقتضيا للوجوب يلزم أن يكون اقتران الوجوب بالوجود الواجب بسبب غير نفسه، غير نفس ماهية الوجود، وذلك يقتضي افتقار الوجود الواجب إلى موجبه لإمكانه، فيلزم أن يكون الواجب لذاته ممكنا لذاته وهو محال. فإذن هذا الدليل من أين أخذه؟ المقداد السيوري صاحب الكتاب المصنف رحمة الله عليه أخذ هذا الدليل من شيخ الإشراق السهروردي طبعا، وهذا الدليل دليل فيه إشكال، الإشكال الذي يذكره شيخ الإشراق. شيخ الإشراق يشكل على من طرح هذا السؤال أو الإشكال، يقول أنه أن أن السائل أو المستشكل أعاننا على نفسه. لماذا؟ لأنه سلم بأن الوجود ينقسم إلى واجب وممكن، فهو يعترف بأن الواجب لذاته هو من أقسام الوجود. نحن ذكرنا في الدليل الذي الدليل الثالث لإثبات الاشتراك المعنوي أن المفهوم يقسم إلى ما تحته من أقسام، تحدثنا مفصلا سابقا، فالواجب أحد أقسام الوجود، يقول وأن هذا الخصم هو مسلم لذلك. فيقول له شيخ الإشراق ولو كان الوجود مقتضيا للوجوب ما صح وقوعه، يعني وقوع الوجود على الحادث والممكن المنافيين للوجوب، فالواجب لذاته على ما سلم الخصم وقوعه في نفس الأمر داخل في الوجود. يعني أنت تقول بأن مفهوم الوجود لا يقتضي شيئاً كما في السؤال، إن اقتضى أن يكون واجبا فيكون في الجميع، وأن لم يقتضي يلزم احتياج الواجب وكونه يكون ممكنا، يقول أنت تقبل بأن الواجب يكون قسما من أقسام الوجود، فإذا كان قسما من أقسام الوجود كيف يقع الوجود على قسيم الثاني وهو الممكن؟ لا يمكن ذلك. إذا كان الوجود يقتضي الوجوب والوجوب هو أحد أقسام الوجود، فلا بد أن الوجود لا يصدق على القسم الآخر الذي هو قسيم الواجب وهو الممكن، لا يمكن أن يصدق عليه، والحال أنه يصدق عليه لأن المقسم يصدق على أقسامه، المقسم يصدق على أقسامه، لأن المقسم هو القسم هو المقسم بإضافة قيد من القيود. فإذن الوجوب الوجود يصدق على الواجب ويصدق ماذا؟ على الممكن. فحينما قال وإن لم يقتضي فالوجوب ممكن، هذا غير صحيح. غير صحيح لماذا؟ يقول غير صحيح عند الخصم وغير صحيح في نفس الأمر. السهروردي يقول بأنه يصدق الممكن على الواجب، يقول لا يمكن أن يصدق الممكن على الواجب، لأنه إذا لم يقتضي قال فالوجوب ممكن، فالوجوب ممكن، يقول لا يصدق. لماذا؟ يقول إما أنت أيها الخصم الذي استشكلت بهذا الإشكال، أنت قلت واعترفت بأنه ماذا؟ بأن الوجوب هو قسم من أقسام الوجود، والقسم الآخر هو الممكن، والقسم قاطع للشركة، القسم قاطع للشركة، لا يمكن أن يكون هذا القسم يصدق على هذا القسم، يعني لا يصدق ولا يمكن أن يحمل الممكن على الواجب ولا الممكن ولا الواجب على الممكن، لأنهما قسمان للوجود. نعم ممكن أن يحملان على المقسم، وممكن المقسم أن يحمل عليهما، يقال الواجب موجود والموجود واجب، هذا ممكن. أما بالنسبة إلى حمل أحد القسمين على الآخر لا يمكن ذلك في القسم الحقيقي، لأن القسم قاطع للشركة، القسم قاطع للشركة، فالواجب لا يمكن أن يصدق عليه بأنه ممكن. فالعبارة التي ذكرها في السؤال السهروردي قال وإن لم يقتضي فالوجوب ممكن، فالوجوب ممكن، يقول لا، لا يمكن أن يكون ممكن، لأنك تعترف بأن الوجوب هو قسم من الوجود. هذا بالنسبة عند الخصم، فيعترف بأنه أحد قسمي الواجب. وأما في نفس الأمر، يعني سواء اعترف الخصم أو لم يعترف، فإن الوجود لو اقتضى الوجوب ما أمكن أن يصدق على كل واحد من الحادث والممكن. يعني هذا الذي ذكر في القسمة حتى لو لم يكن يسلمه الخصم، فإنه واقعه في نفس الأمر لا يمكن أن يصدق الوجود على الحادث وعلى الممكن. طبعا الممكن أعم من الحادث، لأن الحادث الممكن الذي وجد يسمى حادث، أما الممكن قد يكون بعض أفراده توجد وبعض أفراده لا توجد. فهنا حينما يذكر كلا الأمرين السهروردي بأنه الحادث والممكن، أن هناك خلاف بين، لأن الحادث أقل أو أخص من الممكن. فهنا حينما يصدق الوجود على الحادث والممكن بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه بالنسبة إلى واجب الوجود لا يمكن أن يصدق عليه بأنه ممكن، لأن الحادث أو الممكن، الممكن لأنه قسيم للواجب. فإذن هذا الدليل ليس بصحيح ومدفوع، أو هذا السؤال مدفوع كما يقول السهروردي. وقد صيغ هذا الإشكال على هذا الدليل بصياغة أحد المعاصرين، يقول أن المفهوم بما هو مفهوم هو أمر انتزاعي. أنت أيها المصنف قلت إما أن يقتضي الوجوب، وإما أن يقتضي الإمكان، وإما أن لا يقتضي شيئا، وكل هذه الشقوق باطلة. فإذا كانت هذه الشقوق باطلة فإذن ماذا يكون؟ ليس بمتواطي، لأنه قال لو كان المفهوم الوجود مقولا بالتواطي على ما تحته هذا يكون باطل، قال أنه يكون باطل. لماذا؟ لأن هذه الشقوق جميعا باطلة. نقول لا، نحن نختار الشق الثالث، نختار الشق الثالث، بمعنى أنه لا يقتضي الوجود، لا يقتضي الوجوب، ولا يقتضي الإمكان، فهو ليس فيه اقتضاء لا للوجوب ولا للإمكان. لماذا لا يقتضي؟ نختار هذا الشق الثالث. نقول لأن المفهوم بما هو مفهوم هو أمر انتزاعي ولا يقتضي شيئا من أحكام الواقع. المفهوم بما هو مفهوم لا يقتضي أي حكم من أحكام الواقع الخارجي، فهو لا يقتضي الوجوب ولا يقتضي الإمكان. نعم، الذي يقتضي الوجوب والذي يقتضي الإمكان هو منشأ انتزاع مفهوم الوجود، منشأ انتزاع مفهوم الوجود. هذا منشأ الانتزاع إذا كان واجبا فيكون ماذا؟ يكون المفهوم واجب، يعني الوجود يكون واجب، وإن اقتضى الإمكان فمفهوم الوجود ماذا؟ يكون ممكنا. فالمفهوم بما هو مفهوم لا يقتضي الوجوب ولا يقتضي الإمكان. إذن هذا الدليل الذي ذكره المصنف، الدليل عليه إشكال، ذكره الشيخ الإشراق السهروردي وكذلك تبعه صاحب رسالة الشجرة الإلهية، رسائل الشجرة الإلهية شهرزوري، وكذلك أحد المعاصرين أيضا كذلك ذكر هذا الإشكال الذي ذكر في الأسفار، يعني ذكر هذا الدليل في الأسفار وأشكل عليه. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. فالدليل الأول ليس بتام، الدليل الأول ليس بتام. نأتي إلى الدليل الثاني. الدليل الأول انطلق المصنف من خلال المفهوم ليثبت التشكيك، ونحن في بعض المقدمات إذا تذكرون ذكرنا بأن المفهوم بما هو مفهوم لا يكون مشككا ولا يكون متواطئا، وإنما ذلك الحكم لأي شيء حكم للمصادق. وبما أن المفهوم يحمل ويتحد على مصادقه فيسري حكم أحد المتحدين إلى الآخر. هذه في إحدى المقدمات نحن ذكرناها فيما سبق. الآن المصنف يريد أن ينطلق من الواقع لكي يثبت التشكيك، وهذا الأمر يعني تام وليس فيه إشكال. يقول حيث أن نلاحظ أن بعض الموجودات متقدمة على البعض، ويعبر عن بعض التقدم بعض أقسام السبق واللحوق أنه تقدم بالطبع، والتقدم بالطبع هو كتقدم العلة التامة أو حتى العلة الناقصة بأجزائها وشرائطها تتقدم على المعلول، فيكون بعض هذه المصادق متقدمة على البعض الآخر. يعني أن وجود الواجب يتقدم على ماذا؟ على وجود الممكن، تقدم بالطبع، فله أولية والممكن له آخرية. يعني المفهوم أولا يصدق على أي شيء؟ يصدق على العلة، وثانيا يصدق ماذا؟ على المعلول. يعني هنا يوجد عندي تفاوت. الواقع الخارجي يقول لي بأنه هناك بعض الموجودات لها الأولية على الموجودات الأخرى، بمعنى أن العلة تتقدم يعني لها الأولية، تتقدم على المعلول، والمعلول يتأخر عن العلة. فهنا عندي في الوجود تقدم وتأخر، وعندي أولوية كذلك، أولوية كذلك. هناك ذكرنا في أو بادئ الأمر أولية، هنا نذكر أولوية، أن وجود أن العلة أولى بالوجود من معلولها، أولى بالوجود من معلولها، أو أن العلة أشد وجودا من معلولها. حتى بالنسبة إلى الموجودات الممكنة، الموجودات الممكنة، فإن العقل المجرد عالم العقول أشد من ماذا؟ من عالم المادة، وعالم المادة كذلك فيه أشد وفيه أضعف، حتى نأتي إلى أضعف موجود يكون على تخوم العدم، وهو المادة الأولى. المادة الأولى تكون أضعف موجود من الموجودات. فهنا الوجود يتفاوت في الصدق على هذه الموجودات، ولا يمكن أن يكون مفهوم الوجود يصدق عليها بنحو واحد مع هذا التفاوت الموجود في الواقع، لا يمكن أن يصدق عليها بنحو واحد يعني بالتواطي. فإنه لو صدق عليها بنحو واحد لا تتحقق عندي هذه التفاوت وهذا التفاضل، لا يكون عندي موجود أول وموجود آخر، لا يوجد عندي موجود أولى بالوجود من موجود آخر، لا يوجد عندي موجود أشد بالوجود وموجود آخر أضعف بالوجود، يكون يصدق عليها جميعا. وهذه التفاوتات لا يمكن أن تدخل جميعا في مفهوم الوجود، لأنه لو كان الوجود متواطيا وصدق على الأول فلا بد تكون جميع الموجودات هي أول، ولو صدق على الأولى بالوجود لابد أن تكون جميع المصادق ماذا؟ تكون أولى بالوجود، ولو صدق على الموجود الأشد وهو مفهوم متواطي لابد أن تكون جميع الموجودات يصدق عليها ماذا؟ أشد. والحال أن الواقع ليس كذلك، هذا التفاوت موجود في الواقع، وإذا كان التفاوت موجود في الواقع فإذن هناك تشكيك في المفهوم، لأن المفهوم منتزع من أي شيء؟ منتزع من الواقع، فلا يمكن أن ينتزع هذا المفهوم من ينتزع هذا المفهوم من الواقع الخارجي ويصدق على الواقع الخارجي بنحو التواطي، لأن الواقع الخارجي للوجود هو واقع متفاوت. هذا بالنسبة إلى الدليل الثاني. لذا قال المصنف قال: وأما الثاني فلأنه لولاه، يعني لولا أن يكون مفهوم الوجود مقولا بالتشكيك على ما تحته من المصادق، فلولاه لكان مقولا بالتواطي على ما تحته، لأن المشترك فيه قسمان، قسم متواطي وقسم مشكك. المفهوم المشترك بالاشتراك المعنوي إما يصدق على مصادقه بالسوية أو يصدق بالتفاضل والتفاوت. فإذا لم يصدق بالتفاضل والتفاوت فيصدق عليها بأي شيء؟ بالتواطي ولا شيء آخر. يقول: والصدق عليها بالتواطي باطل. قال: وهو باطل. ولماذا؟ يقول: وإلا يعني لو صدق بالتواطي على جميع المصادق لزم من وجوب بعض أفراده وجوب الكل، بعض أفراده وجوب الكل. لماذا؟ نقول لأنه الإنسان حيوان ناطق، حينما يصدق على زيد فكل ما موجود أنه بما أن الإنسان هذا الحيوان الناطق بما أنه ممكن، فحينما يأتي إلى زيد يكون ممكن، حينما يكون في عمرو يكون ممكن، حينما يأتي إلى خالد يكون ممكن، حينما يأتي إلى بكر يكون ممكن، وهكذا. إن ما يكون هذا المفهوم تأتي لوازمه ومقتضياته معه، فإذا كان هذا المفهوم متواطئ وبعض أفراده واجب، فتكون جميع أفراد ذلك الوجود ماذا؟ تكون ماذا؟ تكون واجبة، لأن المفهوم المتواطي يصدق بالسوية على جميع أفراده. أما إذا كان هناك ما يحصل تفاوت بالأفراد فهو ليس بسبب هذا المفهوم المتواطي، وإنما بأمور خارجة عن هذا المفهوم المتواطي. يعني أن الإنسانية في زيد هي نفس الإنسانية بعينها في بكر وفي خالد وغيرهما، لا يمكن. نعم أنه هذه الأفراد إنما تتفاوت بالعوارض التي تعرض الإنسانية وبالمشخصات الفردية. فهنا لو كان هذا المفهوم وهو مفهوم الوجود بعض أفراده واجب، تكون جميع الأفراد تكون واجبة. ومن إمكان البعض إمكان الكل، فكذلك أيضا إذا كان بعض الأفراد للوجود ممكن ومفهوم الوجود مفهوم متواطي، تكون جميع الأفراد ماذا؟ ممكنة، لأن الوجود المطلق وهو مفهوم الوجود إن اقتضى الوجوب لزم الأمر الأول، يعني تكون جميع أفراده واجبة، وإن اقتضى الإمكان لزم الأمر الثاني، بمعنى أن تكون جميع أفراد الوجود ممكنة، وإن لم يقتضي شيئا منهما، لا يقتضي الوجوبة ولا يقتضي الإمكان، يلزم ماذا؟ قال وإن لم يقتضي شيئا منهما كان وجوب الواجب لأمر منفصل عن الوجود، لأن الوجود فيه وجوب أو ليس فيه وجوب، ليس فيه وجوب، ليس فيه اقتضاء للوجوب. فإذا اتصف هذا الموجود بأنه واجب، لكن لابد أن يكون هذا الاتصاف بسبب أي شيء، بعلة خارجية، يعني يكون في ذاته واجب أو ليس بواجب، لا يكون واجبا وقد فرضناه واجبا، يكون هذا خلفه. قال وإن لم يقتضي شيئا منهما، يعني من الوجوب والإمكان، كان وجوب الواجب لأمر منفصل عن الوجود، أمر خارج، يعني هناك سبب خارج عن الوجود هو الذي ماذا؟ منح الواجب الوجوب، لأن الوجود الواجبي لا يقتضي الوجوب وإنما اقتضاه بسبب أمر منفصل. فإذا اقتضاه بسبب أمر منفصل يعني في ذاته ليس بواجب، وإذا كان في ذاته ليس بواجب يعني يكون ممكنا وقد فرضناه واجبا، وهذا قال ولأنه في الواقع كذلك، يعني هذا الدليل الآخر الذي يريد أن يثبت التشكيك من خلال الواقع. يقول ولأنه في الواقع كذلك لتفاوت مقوليته على الموجودات، يعني ماذا؟ يقول لتفاوت مقوليته، يعني لتفاوت حمله وصدقه على الموجودات، المقولية بمعنى الصدق والحمل، مقولة بمعنى محمولة، حينما نقول مقولات بمعنى محمولات، هذه تحمل على موضوعاتها وتصدق على موضوعاتها. وأنا قال لتفاوت مقوليته، يعني محموليته وصدقه على الموجودات، فإن الحمل والصدق على الموجودات يتفاوت في الواقع، فإنه في بعضها واجب، بعضها ممكن، والممكن بعضه جوهر، بعضه عراض، والجوهر بعضه عقل، بعضه نفس، بعضه جسم، هذه جميعا متفاوتة. الوجود يصدق على جميع هذه الأقسام، أقسام الوجود يصدق عليها بنحو تفاوت بحسب الواقع الخارجي. فإنه في حق الواجب أقوى منه في الممكن، وفي العلة أقدم منه، بمعنى أن لها الأولية، العلة لها الأولية، أقدم بمعنى أول، العلة متقدمة على المعلول بالطبع، متقدمة على المعلول بالطبع. وفي العلة أقدم، يعني هذا الوجود أقدم منه في المعلول، وفي الجوهري أشد منه في العراض، وكذلك في العلة أشد منه في المعلول. الوجود في العلة أشد من الوجود في المعلول، وفي الجوهر أشد منه في العرض. لماذا؟ لأن الجوهر لا يحتاج إلى العرض، ما هي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، أما بالنسبة للعرض فإنه يحتاج إلى الجوهر، لذلك كان الجوهر أشد في الوجود من العرض. وبهذا ينتهي هذا الفصل الذي أثبت من خلاله أن مفهوم الوجود بديهي، وأن هذا المفهوم البديهي هو مشترك، والاشتراك قلنا أن هناك من قال بداهته، ومن ثم ذكر بأن هذا المفهوم البديهي المشترك هو ماذا؟ هو مشكك، يصدق على مصادقه وأفراده بالتفاوت وليس بالسوية. يدخل في الفصل الثالث أو البحث الثالث في زيادة الوجود على الماهية. نحن نحتاج أن نلقي الضوء على هذا العنوان حتى بعد ذلك نأتي إلى الأدلة التي يسوقها المصنف لإثبات هذه الدعوة الموجودة في العنوان. في العنوان قال في زيادة الوجود على الماهية ذهنا، أو بتعبير أدق تصورا، كما يذكر صاحب التجريد، واتحادهما خارجا. فنحن نحتاج ماذا؟ نحتاج أن نعرف الوجود، ونحتاج أن نعرف الماهية، ونحتاج أن نعرف الاتحاد، ونحتاج أن نعرف الزيادة. هذه الأمور الأربعة التي وردت في العنوان، زيادة الوجود على الماهية ذهنا واتحادهما خارجا. أما معنى الزيادة أن الوجود زائد على الماهية، هكذا يقال، والقائل كذلك يعني بهذا البيان بهذا التبيين هو نفس المصنف، ولكنه في كتاب آخر هكذا بيّن في إرشاد طالبين، قال يقول أن كلي إذا نسبته إلى الأفراد أو المصادق التي تحته، أي كلي حينما تنسبه إلى الأفراد والمصادق التي يصدق عليها لا يخلو حاله من ثلاثة أمور: إما أن يكون هذا المفهوم الذي يحمل هو نفس المصادق والأفراد، يعني عينها، كما أن تحمل الإنسانية على زيت، حينما تقول زيدون إنسان، فهذا الكلي الذي نسب إلى هذا الفرد هو عين الفرد، الإنسانية هي عين الفرد. وأخرى أن يكون هذا الكلي هو جزء من الفرد أو المصداق، كالحيوانية حينما تنسبها إلى زيد تنسبها إلى الإنسان، فإن الحيوانية أو الناطقية هي تكون ماذا؟ هي جزء الإنسان. وإما أن يكون هذا الكلي لا هو عين المصداق والفرد ولا هو جزءه، وإنما هو أمر خارج عن تلك الأفراد والمصاديق وليس بداخل فيها، ليس بداخل فيها، لا هو عينها ولا هو جزءها. فالزيادة هنا حينما نقول الوجود زائد على الماهية، يعني حينما نقول الماهية موجودة، للوجود يكون عينها بنحو عينية الإنسان لزيد، ولا أن الوجود يكون جزءها بنحو جزئية الحيوانية التي تعمل على الإنسان، وإنما هو كالضاحك والماشي التي تحمل على الإنسان. الضاحك أو الماشي الذي يحمل على الإنسان لا هو عين الإنسان، لا هما عين الإنسان ولا هما جزء الإنسان، وإنما هو أمر خارج. وهذا هو الأمر الخارج، إما يكون لازما أو يكون غير لازم، إما يكون مساويا أو لا يكون مساويا، يكون أعم أو يكون أخص أو يكون مساوي، هذا لكنه في النتيجة أنه خارج عن الماهية. هذا بالنسبة إلى الاتحاد. أما بالنسبة إلى مفهوم الوجود، مفهوم الوجود تحدثنا عنه فيما سبق. مفهومه كما يعبر الحكيم السبزوار رحمة الله عليه يقول مفهومه من أعرف الأشياء وكنهه في غاية الخفاء. قلنا أن مفهوم الوجود هو أعرف المفاهيم وأعم المفاهيم، فلا يمكن أن يكون مفهوم أعرف منه، لأنه لابد أن يكون أعم منه وأوضح منه، فهو واضح لا يحتاج إلى أن نبين ما هو المراد من مفهوم الوجود. وكل التعاريف التي ذكرت إنما هي تعاريف لفظية، ولا يمكن أن تكون تعاريف حقيقية سواء كانت بالحد أو بالرسم. فالمفهوم الوجود مفهوم واضح. أما بالنسبة إلى الماهية، نحن تارة نريد أن نتكلم عن الماهية يعني ميم أليف هاء ياء تاء، هذه الكلمة التي هي مفهوم كلي. الماهية، الماهية التي هي ميم هاء ياء تاء، هذا مصدر صناعي كما يذكرون أصحاب اللغة، مصدر صناعي جعلي مأخوذ، هسه إما مأخوذ من ما هو يقولون بإلحاق ياء النسبة وأحذف أحد الياءين للتخفيف وإلحاق تاء، هذه التاء التي هي تلميح للنقل من الوصفية إلى الإسمية، مو تاء تأنيث، يعني ما هي أنا مو تاء تأنيث، وإنما زيدت هذه التاء للإشعار بأنه هنا أكو نقل بهذه الكلمة من الوصفية إلى الإسمية. إما هكذا يقال، أو يقال بأن ألحقت ياء النسبة بما هو، ما هوي يكون، وحذفت الواو وألحقت تاء التأنيث، صارت ماذا؟ صارت ماهية، هذا مصدر صناعي. طبعا والماهية مفهوم الماهية بهذا المصدر الصناعي الجعلي مفهوم ثانوي فلسفي، مفهوم ثانوي فلسفي، يعني أنه مفهوم ثانوي فلسفي عروضه في الذهن واتصافه في الخارج، لأن المعقول الأولي عروض واتصاف في الخارج، المعقول الثانوي المنطقي عروض واتصاف في الذهن، والمعقول الثانوي الفلسفي عروض في الذهن واتصاف في الخارج قد يحتاج إلى هذا التوضيح، ولكن نريد أن نقول بأنه أن الماهية هي من المفاهيم الفلسفية، ليست من المفاهيم ماذا الأولية، يعني مفهوم ثانوي، والمفهوم الثانوي مفهوم اعتباري، مفهوم اعتباري يعني ليس له ما بإزاء في الواقع الخارجي، نعم له منشأ انتزاع في الواقع الخارجي. فالماهية هي ماذا؟ مصدر صناعي، وهي معقول ثانوي. نعم مصادقها ماذا؟ يعني تصدق الماهية على أي شيء؟ تصدق الماهية على الفرس وعلى الإنسان وعلى البقر وعلى الغنم وعلى الشجر وعلى الماء وعلى جميع أسماء الأجناس، فهذه أسماء الأجناس هي الماهيات التي هي معقولات أولية. أما الماهية حينما تصدق عليها فالماهية مفهوم فلسفي صدقت على هذه المعقولات الأولية، كما في العرض، العرض حينما نريد أن نقسم الممكن إلى جوهر وعرض، والعرض ماذا؟ العرض يعرض 9 ماهيات تحته، والعرض مفهوم فلسفي. أنت تقول أن الكم والكيف والأين والمتى والفعل والانفعال والجدة وهذه كلها ماذا؟ كلها أعراض. فهنا العرض معقول ثانوي فلسفي صدق على هذه المعقولات الأولية وهي الأجناس العالية. فهنا أيضا الماهية مفهوم فلسفي صدق على أي شيء؟ صدق على ما تحته من المصادق التي هي أسماء الأجناس جميعا. فهذا بالنسبة إلى، ونحن حينما نريد أن نتكلم بأنه نقول بأن زيادة الوجود على الماهية، لا نريد زيادة الوجود على الماهية ذلك المعنى الفلسفي الذي هو معقول ثانوي، وإنما نريد أن نتحدث عن الزيادة، عن زيادتي عن أسماء الأجناس، أسماء الأجناس إنسان وشجر وحجر ومدر وما شاكل ذلك من هذه أسماء الأجناس. فالزيادة نتكلم عن مصادق الماهية لا عن الماهية بما هي معقول ثانوي، وإنما نتحدث عن الماهية بما هي معقول أولي. طبعا والماهية لها اصطلاحان، ماهية بالمعنى الأعم وماهية بالمعنى الأخص. الماهية هي التي كما يقول المنطقيون، الماهية هي ما يقع في جواب ما هو. أنت حينما تسأل ما هو هذا الشيء، فالجواب يكون هو الماهية، الجواب يكون هو الماهية عن السؤال بما هو. يقول هذه التي تقع في جواب ما هو، هذه ما هي بالمعنى الأخص، التي ذكرنا بأنها أسماء الأجناس، ما هي بالمعنى الأخص. وعندنا ما هي بالمعنى الأعم، يعني ما به الشيء هو، ما به الشيء هو يعني أنه حقيقته بأي شيء. حينما نقول الوجود، الوجود وجود بوجوده، حقيقته ما به الشيء هو، الوجود حقيقته بالموجودية، حقيقته بالموجودية. فالماهية هنا بالمعنى العام تطلق على الوجود وتطلق على الماهية بالمعنى الأخص التي هي في جواب ما هو. الماهية بالمعنى العام، بما أنه، لماذا نقول ماهية بالمعنى العام؟ لأن صدقها أعم من الماهية بالمعنى الأخص. فالماهية بالمعنى الأخص في قبال الوجود ولا تطلق على الوجود، أما الماهية بالمعنى العام تطلق على الوجود وعلى الماهية بالمعنى الأخص. ونحن هنا في هذا الفصل الكلام لابد أن يكون في زيادة الوجود على الماهية بالمعنى الأعم لا بالمعنى الأخص. لماذا؟ لأنه لو قلنا أن الوجود زائد على الماهية، فمن أول الأمر نريد أن نتكلم عن أي شيء؟ عن الممكنات فقط، وكلامنا لا يكون في الواجب، وكلامنا لا يكون في الواجب، مع أن الواجب يدخل فيه النزاع، بقطع النظر عن النتيجة التي يمكن أن ينتهى إليها بأنه زائد في الممكن أو أحد الأقوال فيها زائد، فالوجود زائد في ماهية الممكن ولكنه عين ماهية الواجب، ولكن الواجب داخل في النزاع. وحتى يكون الواجب داخل في النزاع في هذا الفصل، فلا بد أن يكون المراد من الماهية الماهية بالمعنى الأعم، لأنه لو قلنا أن المراد بسيادة الوجود على الماهية الماهية بالمعنى الأخص، فإن الواجب يخرج من النزاع من أول الأمر، ويكون كلامنا من أول الأمر فقط في الممكنات، لأن الممكنات هي التي لها ماهية، وأما الواجب فهو خارج عن محل الكلام، له ماهية أو ليس له ماهية، فيه نزاع. فإذن الكلام يكون في أي شيء؟ يكون في الماهية بالمعنى الأعم. ثم أنه هناك فرق بين حتى من الفروق التي تكون مفيد إيضاحها في هذا المورد، أنه ما الفرق بين الحقيقة والماهية، ونذكر بعد ذلك ونكمل البحث إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.